الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يتعلق بالميت عند موته حقوق كثيرة، هي التي سماها العلماء بالحقوق الخمسة المتعلقة بالميت حين موته. فأولها حق تجهيزه وتكفينه وحمده والصلاة عليه ثم دفنه مع المسلمين، وهذا الحق يؤخذ من مال الميت فيما يتعلق من تركته في تجهيزه وتكفينه، وكذلك إذا احتيج إلى شراء موضع لقبره فيه، كما في البلدان خارج هذه البلاد في أوروبا وأمريكا. الحق الثاني يا عباد الله، حق يتعلق بحقوق الآدميين من ديونهم المالية، وهذا حق مقدم حتى على حق الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فتبقى روحه معلقة بين السماء والأرض حتى يكفى عنه دينه. الحق الثالث حق الله جل وعلا في مال زكاة أو في حج وعمرة حيث لم يحج ولم يعتبر، فإن هذا دين له في حق الله سبحانه يجب الوفاء به بعد استيفاء حقوق الآدميين. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. الحق الرابع يا عباد الله حق الوصية، وهي وصية هذا الميت التي أوصى بها قبل موته، وليس له الوصية إلا في الثلث فأقل، ويأتي لها في الخطبة الثانية مزيد بيان. الحق الخامس المتعلق بهذا الميت حق الورثة، وهي قسمة الميراث لما تركه من ورائه من أموال أو أعراض أو أعيان، فإنها تقسم قسمة الميراث التي تولى الله جل وعلا بيانها وتحديدها في آيات من أوائل سورة النساء وفي آخرها. لم يكن سبحانه وتعالى تقسيم هذه الميراث لأحد سواه، وإنما جاءت السنة النبوية مكملة في أحكام هذا الميراث، ومن أجمع ما جاء فيها من الأحاديث وهو أصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث مع كونه أصل جامع في المواريث هو أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقراً بربوبيته، مؤمناً بأسمائه وصفاته، ومؤمناً بألوهيته وإفراده بالعبادة، معانداً من جحد به أو شك أو كفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فإن الله جل وعلا نوه في القرآن في غير ما آية في هذه الوصية، كما نوه بالحقوق المتعلقة بالميت في دينه، فقال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والوصية يا عباد الله، الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث في مال هذا الموصي، ولا يجوز أن تكون الوصية لأحد من الورثة يخص هذا الموصي به دون غيره من الورثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فلا تعتبر الوصية للوارث صحيحة إلا إذا أقرها من بعد موته جميع الورثة عن نفس راضية وطيبة بهذا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. إذ بمجرد موت الميت ينتقل هذا المال إلى ورثته، سواء قبضوا هذا المال أو لم يقبضوه، فإنه بمجرد موت هذا الميت انتقل ملك المال إلى مجموع الورثة. وقد ثبت في الصحيحين يا عباد الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أصابه بمكة مرض شديد، فأراد أن يوصي بماله كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوصي بنصفه، نهاه عن ذلك، قال: أوصي بالثلث، فأقره عليه الصلاة والسلام، فقال: الثلث والثلث كثير. فقوله الثلث والثلث كبير جواز للإيصاء بالثلث، ولا يجوز أن يزيد عليه، بل يستحق له أن ينقص منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث كبير. وكان لا يرث سعدا وقتئذ إلا بنت له، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والوصية يا عباد الله، يستحب أن يوصي الموصي ممن يعلم أن وراءه مالا أو أعراضا أو عقارا وأعيان، أن لا يتجاوز الثلث، بل يستحب أن تكون وصيته أقل من الثلث، في الربع فأقل. ولقد أوصى الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أوصى من بعده بخمس ماله، فسئل عن ذلك فقال: أرضى لنفسي بما رضي الله عز وجل به لنفسه، يشير إلى قوله جل وعلا في آية الخمس من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على وصاياكم بما أنعم الله جل وعلا به عليكم، واعلموا وصاياكم على أهل العلم ليصححوها لكم، فلا يكون فيها حيف ولا ظلم، ولا تقعوا فيها في الإثم والحرج. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت حين يبيت وعنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا كتبت يا رعاك الله هذه الوصية وعرضتها على أهل العلم فصححوها لك، فاجعلها في مكان واضح بين، حتى إذا مت حين تموت يعلمها ورثتك، واكتب فيها ما لك من الديون عند الناس وما عليك من الديون لهم، لتعين ورثتك من بعدك على إبراء ذمتك. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الآل والصحابة والقرابة أجمعين، واتبعنا بهم بعمل صالح يا رب العالمين. اللهم عز تعز به الإسلام والسنة، وذل تذل به الكفر والبدعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز به أهل طاعتك، ويهدى به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاية المسلمين في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين جميع الفتن، اللهم جنبنا والمسلمين سوء المحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلداننا بالأمطار والخيرات والأمن، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا رحمكم الله إلى صلاة.